بسم الله الرحمن الرحيم. والذي ينبغي أن يقال في مسألة جواز التسليم في المستحبات عقب كل ركعة واحدة أو ثلاثة أو أربعة أو ثنتين أنه هم مع قطع نظر عن الأدلة الاجتهادية لا داعي أو لا يفيد التمسك بأسارة البراءة عن القيد كما تقدم، أو قيد بالعدم أو قيد وجودي لا نحتاج إليه، لأن المشكلة ليس في ثبوت القيد وعدم القيد ثبوت القيد، إنما المشكلة هذا في مشروعية هذه الصلاة. صلاة تكون بدون تسليم عقب كل ركعتين هل مشروعة أو ليست مشروعة؟ مع الشك في المشروعية، بل هذا ولم تكن هناك روايات وعليكم السلام في مقام البيان وخصوصيات الروايات التي بل استدل بها حسب فرض، وإلا وكلامنا أنه رواية تامة، بل ليست هناك تفصيل. وأصالة البراءة إنما تثبت على فقط أنه أنت لست مقيدا، ولكن لا بد من إثبات المشروعية بدون التسليم في كل ركعتين. وما ذكر من الأصول العملية لا يثبت ذلك. فعلى هذا، والذي ينبغي أن يقال في هذه المسألة أنه مع قطع نظر عن الأدلة الاجتهادية لا شك ولا ريب عند الجميع التسليم عقب ركعتين هذا كافية، وإنما الكلام في مشروعية التسليم عقب ركعة واحدة أو عقب ثلاث ركعات أو خمس ركعات ونحو ذلك. فإنه بل ما تقدرون مشكوك فيه، فذلك فقدر المتيقن من الصلاة مشروعة هي ركعتان في النوافل المبتدعة. وأما بل إذا دل دليل خاص على أن التسليم تكون بعد أربع ركعات أو بعد ركعة واحدة أو بعد هذا أكثر من ركعات، كما في صلاة العرابي وصلاة يوم الغدير وصلاة الوتر، كل ذلك يؤخذ في محله. فإذا والذي وصلنا إليه أنه مع قطع نظر عن الأدلة الاجتهادية فالقدر المتيقن من مشروعية الصلاة هي ركعتان والتسليم عقب كل ركعة، والاكتفاء بغير ذلك هذا لا خارج عن قدر المتيقن. مضافا إلى أنه تقدم منها أنه إن كان سيد العظم رضوان الله رفض جميع الروايات، وإذ خادمكم إحدى الروايات الدالة على أنه عقب كل ركعتين التسليمتون كانت معتبرة، فالنتيجة قولنا قول مع المشهور من أنه لا بد من تسليمة في كل ركعتين. هذا مجمل كلامنا إخوتي جلنا في هذه المسألة، مسألة هذا كيفية النوافل. بعد ذلك أفتى اليزيد رضوان الله تعالى عليهم هذا بالنسبة إلى صلاة الوتر، مقصود بالوتر هنا غير وتر الذي يكون عقب العشاء، بل ذاك تقدم الكلام في ذلك أنه يصلى عن جلوس وتعتبر ركعة واحدة، وأفتينا بجواز القيام بركعة واحدة. كلام فعلا في هذه الصلاة التي تكون بعد صلاة الشفع التي تكون بعد صلاة التهجد، بل هذه كيف هل تكون مفصولة عن ركعات الشفع أو تكون موصولة؟ في المسعتين ثلاثة أقوال عند علمائنا الأبرار. القول المشهور بل أدعي الإجماع عليه، وحكيم الفقهاء يعتمد على هذا الإجماع في ترجيح هذا القول، وهو أنه ركعة الوتر مفصولة آدم عن ركعتي الشفعة، إنسان يصلي ركعتي الشفعة ويسلم، ثم بعد ذلك يستأنف الصلاة بتكبيرة مستقلة ويأتي بركعة واحدة مع باقي الخصوصيات مفصلة في محلها. هذا هو القول المشهور وكلنا أدعي الإجماع عليه. في مقابل ذلك قولان، قول ما أردعفت به هذا على أردبيلي رضوان الله تعالى عليه في مجمع الفائدة، بل مجمع الفائدة والبرهان، وهو أنه التخير بين الفصل والوصل. لك حق أن تأتي بركعة الوتر مع الشفع ركعة الشفع، ولك حق أن تسلم أكيد ركعتين في الشفع ثم تستأنف وتأتي بركعة واحدة. هذا ما قول ثاني. والقول الثالث أفتى به سيد المدارك رضوان الله تعالى عليه ربيب أو ابن الشهيد الثاني رضوان الله عليه، ما قال بل بالتخيير بينهما، ولكن الفصل أفضل، أفضل فرض المستحب المخير، مستحب التخييري. يعني يجوز لك أن تأتي ركعة الشفع والوتر موصولتين يعني بتسليمة واحدة، ويوجد لك أن تأتي بتسليمتين يعني كل ركعتين شفع مفصولة عن ركعة واحدة في الوتر، ولكن الفصل أفضل. هذا فرق بينه وبين الأردبيلية رضوان الله تعالى عليهم جميعا. أما من حيث الروايات فالروايات تعتبر دالة على هذا، دالة على هذا، دالة على هذا، ثلاث طوائف إدنا من الروايات ذكرها صاحب الوسائل هذه الروايات في الباب 15 من أبواب عداد الفرائض ونوافلها. الطائفة الأولى التي تدل على فصل، يعني تكون يعني القول المشهور الذي أدعي عليه الإجماع، وهو أن تأتي بركعة الوتر مفصولتان بين عن ركعة الشفع. الرواية الأولى رواية حفص بن سالم الحنات أبي ولاد معروف قال سألت أبا عبد الله الصادق سلام الله عليه عن التسليم في ركعة الوتر. لأجل إلفات النظر، كلمة الوتر في هذه الروايات استعمل في مجموعة ثلاث ركعات، ركعة الشفع وركعة أخرى التي نريد نبحث عنها أنها مفصولة أو غير مفصولة. ركعة قال نعم وإن كانت لك حاجة فخذ وقضيها، يعني صلي ركعتين يعني شفع، ثم بعد ذلك إليك فد حاجة هم تقضيها، ثم عد واركع ركعتان. يعني فمعنى هذه الرواية هذا تدل على التأكيد على الفصل. إمام قال عندك حاجة روح سويها، يعني هذا تأكيد هنا على أن ركعة الوتر تكون مفصولة عن ركعتي الشفع. والرواية السابعة من نفس هذا الباب، باب 15، معتبرة معاوية بن عمار قال لي إمام سلام الله عليه اقرأ في الوتر في ثلاثتين ركعات بقول هو الله أحد طبعا بعد الحمد، وسلم في الركعتين، توقظ الراقد وتأمر بالصلاة. يعني هناك عائلة نائمة تكون تعيينها، أطفال كبار صغار نائمين، ضيف عندك قال لك وعيني بالصلاة، هذا توقظهم كلهم. هاي رواية مشتملة على نقطتين. النقطة الأولى التأكيد بعد حكم بأنه ركعة الوتر مفصولة، تأكيد على ذلك، وهو قوله عليه السلام توقظ الراقد وتأمر بالصلاة، وما يصير في الأثناء الصلاة، هذا يكون بعد. ثم إمام في هذه الإضافة هذا يأمرنا بالعمل بقوله سبحانه ويا أيها الآمنون قوا أنفسكم وأهليكم نارا. مسؤول أنت شنو؟ تزكوا أنفسكم وأهلكم، يعني توقظ الراكد لأنه وقت الصلاة يصير صلاة الليل وصلاة الصبح، وتأمر بالصلاة. فهذا كل تأكيد زائدا على التأكيد على أصل الحكم، وهو الفصل بين ركعتي الشفع وركعتي الوتر. ورواية سليمان بن خالد رواية تاسعة أيضا حسب ظاهر معتبرة السندان، هذا هو سليمان خالد عن أبي عبد الله صادق سلام الله عليه قال الوتر ثلاث ركعات، قلت قبل اللحظات لفت الوتر في هذه الروايات استعمل في مجموعة ثلاث ركعات، ركعة الشفع والوتر ثلاث ركعات، تفصل بينهن وتقرأ فيهن جميعا بقوله الله، تفصل مع الشاهد قوله هو وتفصل. هذه طائفة في هذه ثلاث روايات هذه تدل على الفصل وتعين الفصل، في مقابل روايتان تدلان على التخيير. رواية 15 منصور
نفس الباب
مولانا، ولكن في سند هذه الرواية رجل مجهول الحال يقول منصور بن حازم عن مولى لأبي جعفر، مولى يعني عبد معتق كان يسمى مولى، لكن من هو؟ خوش آدمي مو خوش آدمي لست ندري. قال لي أبو إمام جعفر صادق سلام الله عليه إمام باكر استغفر الله ركعتا الوتر إن شاء تكلم بينهما وبين الثالثة وإن شاء لم يفعل، في نسخة لم يفصل، فرأي رواية تدل على التخيير بين الفصل والوصل. ورواية 17 رواية 16 بل رواية يعقوب بن شعيب حسب ظاهر معتبرة هذا قال سألت أبا عبد الله الصادق سلام الله عليه عن التسليم في ركعتي الوتر يعني بعض ركعتي، قال إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم، أيضا تخير. رواية 17 من نفس هذا الباب باب 15 رواية معتبرة معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله أبي جعفر سلام الله عليه في ركعتي الوتر قال إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم، وهذه تدل على مذهب الأرذبيلي رضوان الله تعالى عليه الذي قال بالتخير. في رواية واحدة هذا تعين الوصل وهي رواية 18 قال سألت عبد الصالح يعني موسى بن جعفر سلام الله عليه قال عن الوتر قال صلوا صليوا. هذه هي ثلاث طوائف من الروايات، والشهيد قلنا سيد المدارك أفتى بالتخيير، ولكن عليه أن يبين هذا ما سبب تأكيد الإمام سلام الله عليه في تلك الروايات على الفصل، ليش تأكيد إنما يحتاج إذا كان لرفع الشك من الطرف الثاني أو لأجل بيان أنه لا يترك هذا الحكم، ليش ما نتأكد إذا كان بل كلاهما بل إذا كان أرذبيلي يقول مخير بينهما كيف ذلك، وسيد المدارك قلنا أنه يقول هو أفضل يعني الفصل أفضل ووصل هذا الجود لعل أفضلية استفاد هو من التأكيد. هذا بعضهم حاولوا هذا إعمال هذا قواعد التعارض في المكان، منهم حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه قول تعارض وتهمل هذه روايات الدالة على التخيير وعلى تعين الوصل على التخيير، لأن أبناء العامة أغلبهم يقولون هذا بالوصل وبعضهم يقولون بالتخيير، فإذا هذه تهمة على التقيه ويبقى الحكم بالطائفة الأولى وهي الدالة على الفصل. ولكن قالوا في هذا رد هذا أنه قواعد التعارض لا تجري في باب المستحبات عجمة كلاهما هذا صحيحون هذا صحيحون هذا كما معروف غسل اليدين هذا قبل الغسل هل هما من المرفق أو من الزند أفتر يزي هذا مستحب هذا إجمع بينهما يعني لم يعمل قواعد التعارض أحسنا إن شاء الله نفتي بل نفس المسألة إن شاء الله في الجلسة القادمة والحمد لله رب العالمين.